بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. فهذا يدلنا على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولذلك قاطع الرحم متوعد بالنار، وأنه لا يدخل الجنة ابتداء. لا يدخل الجنة قاطع رحم. طبعا لا يعني هذا أنه لا يدخل الجنة أبدا ويخلد في نار جهنم، لا، إن كان مسلما عنده أصل التوحيد فيخرج من النار، لكن من يطيق عذاب النار؟ وأهون أهل النار عذابا من يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فقاطع الرحم متوعد بأنه لا يدخل الجنة ابتداء مع المؤمنين، إذا دخلوا الجنة ينال نصيبه من النار والعياذ بالله، ولكن إذا شاء الله أن يغفر له بسبب أسباب أخرى، مثلا من مصائب تعرض لها في الدنيا فصبر عليها، من دعاء إخوانه المسلمين له فشفعهم الله فيه، ومن كثرة استغفاره وذكره لله، فهذا بينه وبين الله. ثم قال: وعن أبي عيسى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. فعقوق الوالدين وخاصة عقوق الأم هذا من أكبر الكبائر ومن أفحش المحرمات، فقدمه هنا قال عقوق الأمهات. ومنعا وهات، قال النووي معناه منع ما وجب عليه وهات طلب ما ليس له، يعني أن يكون الإنسان هلوعا جموعا منوعا يمنع الواجب الذي عليه من الزكاة الواجبة أو النفقات الواجبة عليه من قبل أهله وأولاده، فيمنعهم حقهم أو يمنع الزكاة الواجبة عليه، وفي المقابل يطلب ما ليس له منعا وهات، يطلب من غيره أن يعطيه مالا وهو في غنى عنه منعا وهات. وهذه طبيعة فاسدة في الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: وأد البنات، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، يدفن ابنته وهي حية والعياذ بالله. قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا هذه من المحرمات، لكنها تكون أخف درجة من الأولى. الأولى قال حرم عليكم، وهنا قال كره لكم، ولا يعني هذا أنها من المكروه في اصطلاح الفقهاء، لا، لأن الكراهة في اصطلاح القرآن والسنة معناها التحريم. لما ذكر الله تعالى المحرمات في سورة الإسراء قال بعد ذلك: كل أولئك كان عند ربك، أو قال مكروها، كل ذلك كان عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فأطلق عليه لفظ الكراهة مكروها مع أنه حرام. فإذن وكره لكم قيل وقال، قيل وقال قال النووي رحمه الله تعالى: معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا يحسن بالمسلم أن يتكلم بكل شيء، وكما جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فيما لا يهمك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا سيما في زماننا، الناس في زماننا يحبون الكلام والقيل والقال. انظر كيف ربما بعضنا يسهر مجالس مع أصحابه ويطيلون الحديث وقيل وقال ولا يتركون شيئا إلا وتكلموا فيه وخاضوا فيه، وما يخرجوا من هذا المجلس بسلام وعافية، يقعون في غيبة فلان والسخرية بفلانة وهكذا ثرثرة وكلام لا معنى له. هذا مما يقسي القلب ويبعد العبد عن ربه. وقيل وقال وقيل وقال. ألا تستحي تأتي يوم القيامة وصحيفة أعمالك مليئة بقيل وقال؟ كيف تلقى ربك بهذه الصحيفة لما يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ فأقلل بقدر استطاعتك من الكلام، خاصة في زماننا، لأن الكلام مع أكثر الناس لا فائدة منه إلا إن كان في خير، في نصيحة، في أمر بمعروف نهي عن منكر، في تعليم علم، في تنبيه غافل، في إدخال السرور على قلب مسلم، في مزاح مباح فيه إيناس لمن حولك لا بأس. أما أن تتكلم بما لا يعنيك وبأمور محرمة بالغيبة والنميمة، فهذا يدخل في القيل والقال. قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال، قال النووي رحمه الله تعالى: وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. فيكثر من السؤال، سؤال الناس أموالهم وهو لا يحتاج، فهذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه أراق ماء الحياة أو ماء الحياة، ما يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله. فكذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: وإضاعة المال. طبعا أيضا كثرة السؤال يدخل فيها كثرة السؤال في أمور الدين والعلم بما لا ينفع، فيسأل أسئلة لا فائدة منها، فأيضا هذا مما يدخل في هذا الباب. قال: وإضاعة المال، يعني تبذير المال. قال: وإضاعة المال. وقد اشتملت هذه المناهي والمحرمات على حفظ الأمور الضرورية في حياة الناس، فتأمل كيف اشتملت على حفظ الدين والعقل بالنهي عن كثرة السؤال، لأن الإنسان إذا أكثر من الأسئلة يدخل في قلبه الشبه والشكوك والوساوس الشيطانية، ويبدأ يتنقل من دين إلى دين ومن عقيدة إلى عقيدة، فيترك الخوض في الباطل وكثرة الأسئلة التي لا تنفع، لأن الحق واضح والحمد لله. فإذا هذا في حفظ الدين وحفظ العقل. لذلك ينبغي المسلم أن يتعلم أمر دينه ولا يجعل عقله فقط يريد أن يسأل أسئلة لا فائدة منها، ويظن أن هذا يعني فيه رقي بالعقل ويكتشف أمورا ما اكتشفها الناس في الدين. لا، هذا الدين عتيق وقديم الحمد لله. الدين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحون رحمهم الله تعالى. فعلينا أن نتعلم هذا الإرث العظيم، القرآن والسنة وهدي الصحابة والتابعين في كل مجالات الحياة، هذا يغنيك. ثم إذا أشكل عليك شيء، ما فهمت آية أو حديثا أو مسألة، تسأل عنها. فإذا هذا في حفظ العقل والدين. ثم حفظ النفس في تحريم وأد البنات القتل، ثم حفظ العرض في حفظ حقوق الوالدين، حرم حقوق الأمهات وعدم تعريض الوالدين بالأذى وأن تتسبب في ذلك، فهذا في حفظ الأعراض، أعراض الناس. ثم أيضا حفظ المال بتحريم التبذير وصرف الأموال، يعني في تضييعها في الحرام أو في الإسراف. وكذلك يعني كره لكم قيل وقال، أيضا هذا يدخل في حفظ العقل والدين. فهكذا اشتمل هذا الحديث على كلماته الوجيزة هذه المعاني الجامعة، فيه إذن حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، وهي يعني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ثم قال النووي: وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث، ويعني من قطعني قطعه الله، والترهيب في قطيعة الرحم، هذا تقدم في الباب الذي يعني قبل هذا. وبهذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. ثم ذكر بابا مشابها في لهذه الأبواب، قال: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. فتأمل هذا من كمال البر، من كمال بر الوالدين والأقارب عموما، أن تبر أصدقاء أبيك وأمك من كان بينهم وبينهم صلة ومحبة، لأن هذا يدخل السرور في نفس الأب والأم، سواء كان في الحياة أو بعد ممات الوالدين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، إن أبر البر، أكمل البر، أن يصل الرجل ود أبيه، يعني من يودهم ويحبهم أبوه من أصدقائه. وهذا الحديث له قصة ذكرها، قال: وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، يعني عبد الله بن عمر كان في طريق مكة، فلقيه رجل من الأعراب من البادية، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فاستغرب أصحاب عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن دينار الراوي عن ابن عمر: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، يعني لماذا تكرم هذا الأعرابي هذا الكرم العظيم، تركبه على الحمار وتعطيه عمامتك التي هي عمامتك على رأسك؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليس هو الأعرابي، لا، أبوه، أبو هذا الأعرابي كان ودا وصديقا لأبي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، يعني يستريح عليه إذا مل ركوب الراحلة، لأن ركوب الناقة قد يتعب، فيستريح على هذا الحمار. قال: وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، قال، طبعا سلم عليه عبد الله بن عمر، فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار، شوف، أعطاه حمار هدية، قال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت الأب أو يموت القريب، فمن كمال البر أن تصل أصدقائه وأهل وده. قال: وإن أباه كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على بر والدينا أحياء وأمواتا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.